قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
انتهينا في كتاب منة الرحمن إلى مسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدة الأسماء والصفات. اعتقاد أهل السنة والجماعة أو عقيدة السلف في الأسماء والصفات. عقيدة السلف في الأسماء والصفات. وأنا متذكر أن احنا قدمنا مقدمة في مسألة كيفية تناول مسائل الاعتقاد. كيفية تناول مسائل الاعتقاد. وكلمنا في قضية الأسماء والصفات وأسقطنا الكلام اللي قلناه على كل مسائل الاعتقاد، على مسألة الإيمان بالأسماء والصفات، على مسألة الإيمان بالأسماء والصفات. فأذكر أن احنا تحدثنا في قضية الاهتمام بطريقة السلف، مش باعتقاد السلف، بطريقة السلف في تناول مسائل الاعتقاد، طريقة السلف في تناول مسائل الاعتقاد. واتفقنا أن جل أو أغلب مسائل التي قد ملأت كتب الاعتقاد الآن لم تكن متداولة في الصدر الأول في عهد الصحابة الكرام، لأن هذه المسائل هي عبارة عن شبهات والرد عن الشبهات. نحن قلنا إحنا لو مسكنا أي كتاب اعتقاد هنلاحظ أن جزء كبير منه بيتحدث عن شبهات ورد على المسائل التي خالف فيها أهل البدع والرد عليها. وقلنا أن دوت بمثابة وعيد صعود، وقلنا أن دوت بمثابة إيه؟ قلنا السياج التي ضوء الذي تجعله على طريقك يمنة واسعة حتى لا تنحرف عن الجادة، حتى لا تنحرف عن الجادة. وابقوا على ذلك أن تسير على الجادة، وهي تناول مسائل الاعتقاد على طريقة أهل السنة، تناول مسائل الاعتقاد على طريقة أهل السنة. نشرح على أخواننا، يعني إحنا بنقول إن مسألة تأمين الطريق، مسألة تأمين الطريق إلى الله عز وجل، هو ده مسألة معرفة الشبهات والرد عليها، يعني معرفة الشبهات والرد عليها. زي ما إحنا كنا قلنا في الأول خالص لو أنتم متذكرين، وكنا بنتكلم في كلام ابن قدامة، وقلنا ابن قدامة ما كان بيعلق على حديث طلب العلم فرض على كل مسلم أو فريضة على كل مسلم، وقلنا إيه هو العلم الفرض اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه فريضة على كل مسلم، وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق إيه العلم الفرض. فقلنا أن الناس كلها اختلفت في مسألة إيه هو العلم الفرض دوت، وجاء ابن قدامة قال ده علم معاملة العبد لربه، علم معاملة العبد لربه، علم معاملة العبد لربه. فبنقول العلم بهذا الطريق يتطلب معرفة هذه الشبهات، هذه الشبهات حتى لا تصاب بسهم من هنا أو من هناك. واستطرد بعد ذلك ابن قدامة وقال بقى أن علم معاملة العبد لربه في الاعتقاد هيكون أنه هو يتعلم معنى الشهادتين إجمالا، ثم بعد ذلك بشيء من التفصيل، ويتعلم الحلال والحرام الذي يجب عليه، يتعلم الحلال والحرام الذي يجب عليه. وقال وإذا انتشرت شبهة أو إذا انتشر أمر محرم في بلدة يلزمه أن يتعلم، البلد التي ينتشر فيها الخمر يلزمه أن يتعلم حرمة الخمر بالدليل، البلد اللي ينتشر فيها كذا فيلزمه ويجب عليه ويأثم إن لم يتعلم حرمته بالدليل، البلد اللي ينتشر فيها الربا يلزمه أن يتعلم حرمة الربا بالدليل. ده كلام ابن قدامة. فإحنا بنقول يعني بناء على هذا الكلام وهو بيتكلم على علم معاملة العبد لربه، فقلنا يلزمك ان انت تعرف الشبهات اللي انتشرت وتعلم الرد عليها. لكن المقصود المقدمة دي كلها المقصود والاهم من ذلك الا يشغلك ذلك عن الهدف، عن السير على الجادة. احنا قلنا ان بنحط لك حاجزين اتنين على جوانب الطريق، لكن ما يتقفش بقى، يعني ما تحطش حواجز وما تمشيش، لابد انت تتحرك حتى تصل الى الله عز وجل. كيف بقى تتحرك؟ ازاي تتحرك؟ تتحرك بأن تعلم طريقة السلف في تناول هذه النصوص، تتعلم طريقة السلف في تناول النصوص. وضربنا أمثلة كتير جدا في مسائل الاعتقاد لو أنتم فاكرين، في القضاء والقدر وغيرها، وقلنا شفنا طريقة تعامل الصحابة مع نصوص القدر، شفنا طريقة تعامل الصحابة مع نصوص القضاء والقدر، وطريقة تعامل الصحابة مع مسائل الأسماء والصفات، مع مسائل الأسماء والصفات ونحوها. فإحنا بنرجع تاني نسقط الكلام بقى على مسألة الإيمان بالأسماء والصفات، فبنقول الأهم أن تتعلم طريقة الصحابة وطريقة هذا الصدر الأول في التعامل مع آيات وأحاديث الأسماء والصفات، وتتعلم هذه الشبهات من باب معرفة الإيه؟ من باب معرفة الشر. ليه توقف؟ خلاص؟ عشان ما يصلكش سهم من هنا أو من هناك فتهتز هذه العقيدة، لكن لا تنشغل بذلك عن الأصل، ما تنشغلش ده عن الأصل. إيه هو الأصل؟ أنت تسير إلى الله عز وجل، اللي هي الثمرة، اللي هي بعد ما تدرس الإيمان بالأسماء والصفات تجد ثمرة وتجد تأثير في قراءة كتاب الله عز وجل. لما تعدى أنه هو السميع البصير في ذيل الآيات، تعدي على أنه هو العزيز الحكيم، أنه هو الحكيم الخبير، تعدي على ذلك في ذيل الآيات، ما بقاش بالنسبة لك زي ما كنت بتعدى عليها في الأول. كنت بتعدى عليها أن أنت عايز تظبطها بس كده في الحفظ ولا بتاع، لا ما عادش ما ينفعش. فأنت تعدى عليها وتتفهمها وتقع في قلبك. حتى كذلك الأعرابي اللي لما قرأ بجواره والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. إيه؟ إيه؟ والله واحد فقرأ بجواره والله غفور رحيم فقال ما هذا بكلام الله؟ فقالوا هل تقرأ القرآن؟ لا ما قرأش القرآن، لكن دي ما تركبش على دي. وخبلك أهو ده رجل فهم الأسماء والصفات بطريقة ما. ماشي؟ فنرجع للكتاب. فاحنا كنا وصلنا في الكتاب لقول المصنف حفظه الله العقيدة الصحيحة عقيدة السلف، يقول نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. وبيستطرب عليه، قلنا ان الكلام ده كلام شيخ الاسلام التميمي الوسطية في العقيدة الوسطية، وهتجد كثيرا ينقله المتأخرين وغيرهم في ايه في كتبه بهذا النص. ويقول لم يختلف الصحابة ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم في هذا الاعتقاد ابدا، واجماعهم حجة على من بعدهم على من بعدهم. فيجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك فرق بين بعض الصفات وبعضها، وليس صفات الله مقتصرة على سبع كما يعتقد الأشاعرة أو غيرها. وهنا يعلق على قول شيخ الإسلام نؤمن بكل، نؤمن بكل فلا نقتصر على بعضها دون بعض كما ذكرنا قبل ذلك، لا نقتصر على بعضها بحجة أن بعضها يقبله العقل والبعض الآخر لا يقبله العقل، بعضها يقبله العقل والبعض الآخر لا يقبله العقل. الأشاعرة يقولوا أن الصفات، ونتكلم دلوقتي يعني على درجات التعطيل، الأشاعرة وهم أقل درجة في المعطلة، أقل درجة في المعطلة، يقولوا أن صفات الله عز وجل وأسمائه التي ذكرت في كتاب الله وفي سنته التي جاء بها الوحي منها ما يقبله العقل، منها ما يقبله العقل فهذه نقبلها، ومنها ما لا يقبله العقل فهذه نؤولها، نؤولها على هذه التي يقبلها العقل، على هذه التي يقبلها العقل. والسؤال لهم إما قبلتم هذه لماذا لم تقبلوا هذه، مع أن هذه وتلك أتت من نفس الطريق، لم تأتي هذه عن طريق العقل وهذه عن طريق النقل، الاثنين جم عن طريق النقل، فأنتوا ليه عملتم الفلتر اللي بعد كده اللي هو العقل؟ يعني يلزمك انت تشوف النقل، النقل لو سليم اتى دي واتى دي، فكلامهم لازم كلامهم انهم اكثر تناقضا من غيرهم، كلامهم لازم كلامهم انهم اكثر تناقضا من غيرهم من طوائف المعطلة، من طوائف المعطلة اللي هم اشد منهم تعطيلا كالمعتزلة والجهمية، ولكن هم نزلوا درجة في التعطيل لما يعني اشتد الوطيس على الغيار، يعني اشتد شدد الردود على الجهمية والمعتزلة، هم نزلوا درجة في سلم التعطيل، نزلوا درجة في سلم التعطيل. تمام؟ عندنا المعطلة زي ما هنعدي كده نمر عليها سريعا، عندنا عدة درجات من التعطيل، منهم درجة نفاة النقيدين اللي هو بينفوا الاسم وعكسه، بينفوا الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، نفاة النقيدين، والأعلى منهم اللي هم كانوا ايه الفلاسفة، يعني نفاة النقيدين. والفلاسفة، وبعد كده اللي هم فعلا يعني يبدو في ظاهرهم أنهم بيتحدثوا أو من أهل القبلة وهم ليسوا كذلك، اللي هم الجهمية اللي هم بينفوا الأسماء والصفات كلية. أقول لم يكلم الله موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وبعد كده عندنا المعتزلة اللي هي الدرجة الأقل من ذلك، ثم بعد ذلك المعتزلة اللي هم يثبتوا ظاهر الاسم ولا يثبتوا يثبتوا ظاهر الاسم، يعني قلنا عندهم إنه هو السميع العليم زي إيه؟ ألف لام سين ميم ياء عين، أو يقولوا إنه هو السميع العليم ماشي الحال، لكن السميع العليم دي مش السميع العليم بتاعكم، مش السميع اللي أنت بتفهمها من الكلام العربي اللي ربنا سبحانه وتعالى خاطب به العرب في القرآن، لا ده سميع تانية. دي كلمة زي ألف لام ميم في صدر البقرة وفي غيرها، السميع العليم دي زي ألف لام ميم هناك، تمام، وزي كاف هي عين صاد هناك وزي كذا. فالسميع العليم هنا دي كده زي دي، فما تقوليش سميع بسمع ولا بصير ببصر، عشان انا بقول لك الكلام ده عشان ما تستغربش لما تلاقي اعتقاد اهل السنه يقول لك ايه سميع بسمع بصير ببصر، ايه سميع بسمع وبصير ببصر، مش تعرف جايه منين يعني، عشان التانيين دول بيقول لك لا ده سميع بس ما تقوليش سميع اللي هو من السمع اللي انت بتفهمه، لا احنا نقول سميع بسمع وبصير ببصر، ماشي الحال. طيب يقول فليس هناك فرق في بعض الصفات وبعضها، وليست صفات الله مقتصرة على سبع كما يعتقد الأشاعرة أو غيرها، بل كل ما ورد في الكتاب والسنة يجب الإيمان به كالحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام والرحمة والمحبة والرضا والرضا على المؤمن والسخط على الكافرين. وإحنا لحد الكلام ده كده هما السبع بتوع الحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام، صح كده؟ بعد كده بقى الرحمة والمحبة والرضا دول بيقولوهم على ايه؟ الرحمة والمحبة والرضا يقولوهم على ايه؟ إرادة الايه؟ إرادة التوبة. والسخط على الكافرين والفرح بتوبة العبد، السخط على الكافرين والغضب على الكافرين يقولون بإرادة الايه؟ إرادة العقاب. والفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه، والضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر، كل هذه الصفات يقولها الأشاعرة. وتجد دايما ان في استطراد وتطويل ونفس يعني نفس طويل من اهل العلم في الرد على هذه الطائفه بالذات، فرد على هذه الطائفه بالذات لان هذه الطائفه ما زالت موجوده ومنتشره، واعتقد الازهر اللي بيدرسوه لحد دلوقتي اللي هي جوهره التوحيد، فلما كانت منتشره انتشار عريض كان يلزم منه الناس مطيل النفس والرد عليه، مطيل النفس والرد عليه، مع انها اقل شرا من سابقتها. نحن نقول ان هم اقرب الناس لاهل السنه في الاعتقاد في الاسماء والصفات، هم اقرب الناس لانهم اثبتوا بعض الصفات وعطلوا البعض الاخر، لكن كانوا يطال النفس، وتجد ان كتب العلماء يطيلوا النفس في الرد عليهم لوجودهم والانتشارهم، لوجودهم والانتشارهم. هذه واحده. الثانيه ان بعض العلماء الجبال في الفقه كانوا اشاعره في الايه؟ في الاعتقاد، كانوا أشاعرة في الاعتقاد، وده اللي لبس على كثير من الناس وخلاهم يعتقدوا أن اعتقاد أهل السنة والجماعة اللي هو إيه؟ الأشاعرة والماتريدية اللي هو الأزهرية. لو في حد يقول أزهرية هتلاقيه عارف الإيه؟ هتلاقيه حافظ الكلمة دي كده على بعضها ومش عارف يفكها من بعضها. اعتقاد أهل السنة أشاعرة والماتريدية هي كده على بعضها. طيب من اعتقاد أهل السنة المفروض أنت تقول لا يساوي الأشاعرة والماتريدية، لكن هي كده راكبة على بعضها، في لا يساوي سقطت في النص. بالك اعتقاد اهل السنه مش اعتقاد الاشاعره ولا ماتريديه، ده يعني لا يساوي بالمره اعتقاد الاشاعره، لكن هم بيحفظوها كده يعني. فكان من اسباب المساله ديت ان هناك جبال كما نقول جبال في الفقه وائمه في مذاهبهم كانوا يتدينوا او كانوا يعتقدوا اعتقاد الاشاعره وكانوا ينظروا لهذا الاعتقاد، مما ادى الى تجذره في اذهان الناس، وان هم بداوا يربطوا الاعتقاد ده باعتقاد اهل السنه، لان علمهم لا يمكن الاستغناء عنه، ولان فعلا لهم فضل وسبق في ابواب الفقه والاصول والى اخره، زي الجويني وزي النووي وابن حجر وغيرهم، فيهم وان كان ابن حجر والنووي يعني حقيقه لما تقرا هتلاقي في حتت تلاقيهم يعني المساله فيها مش التاصيل الاشاعره الكامل، يعني في حتت يؤول وحتت يعديها فانت تبقى مش عارف هو ايه، لكن بالجملة لو قلت اعتقاده إلى هتلاقي اعتقاده أقرب ما يكون إلى الأشاعرة. فهؤلاء جذروا هذا المذهب في عقول الإيه؟ في عقول الناس أن هو ده اعتقاد أهل السنة والجماعة، فكان لابد من بيان ولابد من الاستطراد والتوسع في الايه في تناول هذه المسائل.
هذا ممكن
ضغط الفتح فتحة. يقول والسنة أصل في ذلك، فالحديث الصحيح حجة بنفسه في العقائد، ومنها إثبات صفات الله تعالى، يعني من العقائد إثبات صفات الله تعالى. فيدخل في التحريف التأويل المدموم. طيب نقف عنده، يدخل في التحريف دي ونقول لها ونشوف الهامش اللي هو كتبه تعليقا، نرجع للهامش اللي هو كتبه تعليقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: ونؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فبيقول احنا نقول ان هو ده الاعتقاد اهوت. احنا كنا ذكرت لكم المره اللي فاتت طبعا شايف الاخوه كانت موجوده دي ناس ثانيه الى عاده. فاحنا ايه احنا قلنا ان كان يكفي الاعتقاد اهل السنه اللي هو الجزء الاول، لا نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ده هو ده الاعتقاد. واخد بالك هو ده الاعتقاد. الثاني ده بقى هو السياج، يعني احنا كنا لو وقفنا لحد هنا كان هو ده الاعتقاد اهل السنه. تمام، يعني احنا لو قلنا ايه اعتقاد ابو بكر في الاسماء والصفات، كان يؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد عمر كان ده هو اعتقاد، ما كانش عنده مساله من غير تعطيل ولا غير. لكن لما وجد التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل وانتشر واختلط هذا الاعتقاد بعقائد المسلمين، كان يجب التبري منه، كان يجب التبري منه. ماشي، يعني من باب قول لا اله الا الله، مش هينفع نقول الله اله، ما ينفعش، لازم تتبرى من كل اله الا الله تبارك وتعالى. ليه؟ لانه بالفعل وجدت الهه عبدت من دون الله تبارك وتعالى، صح؟ فهو برضه من هذا الباب، لما وجدت هذه المذاهب المنحرفه كان يلزم التبري منها. زي ما قلت لكم اللي كان الامام احمد بعد المحنه ما كانش بيقبل من حد ان هو يقول القران كلام الله فقط، كان لازم يقول القران كلام الله غير مخلوق، القران كلام الله غير مخلوق، عشان يطلع بقى من سلسله الايه الخلافات او سلسله الفتن اللي حصلت، اللي هيقول بقى ان القران كلام الله بمعنى كلام نفسي، واللي هيقول ان هو القران كلام الله بمعنى مش عارف. فعشان تخرج من الجدال ده يبقى هو القران كلام الله غير مخلوق، وتؤكد على الايه على التبري من خلاف ذلك. فاحنا بنقول انا نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نتبرأ من هذه الطرفين، نتبرأ من الطرفين في هذا الاعتقاد. فهنلاقي طول ما احنا ماشيين في مسائل الاعتقاد هنلاقي ان اعتقاد اهل السنه والجماعه هو الوسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهتلاقي دايما اعتقاد اهل السنه في الاسماء والصفات وفي كذا وفي كذا ستجده وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. دايما بص يمين وشمال هتلاقي على جنبتي الطريق إفراط، وعلى الجانب الآخر هتلاقي تفريط، إفراط وتفريط. هتلاقي في مسألة الإيمان والكفر هتلاقي وعيدية يعملون نصوص الوعيد ويعطلون نصوص الوعد، وجبرية ووعدية أو كما تسميهم يعني يعملون نصوص الوعد ويعطلون نصوص الوعيد. هتلاقي في باب الإيمان بالقضاء والقدر هتلاقي قدرية يعملون يعطلون علم الله عز وجل ومشيئته، وهتلاقي جبرية يعطلون إرادة الإنسان ويقولوا أن الإنسان كأشة في مهب الريح. تمام، وتجد أهل السنة دائما وسط في ذلك كله، تجد أهل السنة دائما وسط في ذلك كله، لا يضربون النصوص بعضها ببعض، بل يعملون هذه النصوص ويجمعون بينها، يعملون هذه النصوص ويجمعون بينها، ويبينوا أنه لا تعارض بين هذه النصوص، ولكن التعارض والخلل فين؟ في هذه العقول، التعارض والخلل في هذه العقول. فلا تعارض أبدا بين العقل والنقل، لا تعارض بين النص الذي أنزله الله عز وجل وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عقل سليم وبين العقول السليم. ولكن الخلل يأتي في العقول، الخلل يأتي في العقول. إذا صح النقل فالخلل في العقل، إذا صح النقل فالخلل في العقل. يبقى نشوف حد ايه يصلح او يصلح هذا النقل. نرجع بيقول جنبتي الطريق تعطيل وتحريف على جانب، اللي هم اصرفوا في تنزيل الله عز وجل او غالوا في تنزيل الله عز وجل حتى عطلوا عنه الصفات، حتى نزهوه عن الصفات التي هو يتسمى يصف نفسه ونزهوه عن الاسماء التي تسمى عز وجل بها، فغلوا في التنزيل حتى عطلوا الصفات الاسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف، وعلى الجانب الآخر ومن غير تكييف ولا تمثيل. هؤلاء الذين غلوا في هذه الأسماء والصفات وفي الإيمان بهذه أو مش الإيمان بقى في إثبات، غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التكييف والتمثيل، حتى وقعوا في التكييف والتمثيل وفي تشبيه الله تبارك وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرة بخلقه، في تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه. فدول جنبتي الطريق في هذه المسألة، تعطيل وتحريف في جانب، تعطيل بدرجاته وتحريف تعطيل وتحريف في جانب والتعطيل بدرجاته اللي هنقولها كده سريعا، وعلى الجانب الآخر تكييف وتمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، البعض أعمل ليس كمثله شيء فغلى في ذلك، فنزه الله تبارك وتعالى عن أسماء تسمى بها وعن صفات اتصف بها سبحانه وتعالى، والبعض الآخر غال في وهو السميع البصير ونسي صدر الآية ليس كمثله شيء، فالبعض غلى في التنزيه والبعض غلى في الإثبات. وأنا أقول لإخوة دائما ما نزأ أو ما عطل من عطل إلا لشبهة تكييف أو تمثيل في ذهنه، وما كيف أو مثل إلا لشبهة تعطيل في ذهنه. واخد بالك فهمت ليه؟ يعني هو خبط في الحيطة دي فهم جارده في الحيطة التانية، وقع أصلا يعني هو وقع نفسيا في التكييف والتمثيل، فمن رعبه من المسألة ديت فبدل ما يرد إلى جادة الطريق أم جاي راضي لليمة التانية، هو خبط في الحيطة اليمة دي أم جاي راضي في اليمة التانية، واخد بالك؟ يعني بدل ما يرد بقى إلى جادة الطريق وإلى منتصف الطريق، لا أم جاي رايح جنح إلى الجانب الآخر، فهو في داخله خوف أو شبهة تكييف أو تمثيل فعطل، عطل الصفات أيا كان بقى درجة التعطيل، وفي داخله شبهة تعطيل فكيف أو مثل. وإن كانت يعني طائفة المكيفة أو الممثلة للتكييف والتمثيل يعني طائفة أقرب ما تكون للانقراض مش موجودة، لكن التعطيل موجود، التعطيل موجود وبدرجاته، التعطيل موجود وبدرجاته، وأكثر الطائفة موجودة هي طائفة الأشاعرة. خلاص يبقى عندنا الجانب دوت التعطيل والتحريف والجانب الآخر التكييف والتمثيل. هنا نشوف اللي مذكور عندنا هنا في الكتاب، بيقول التعطيل هو النفي مثل نفي الجهة لصفات الله كقولهم لم يستوي على العرش ولم يكلم موسى تكليم ولم يتخذ إبراهيم خليل. تمام، يبقى ده كلمة التعطيل مصطلح كبير، كلمة التعطيل مصطلح كبير. بيقول هو النفي مثل نفي الجهمية لصفات الله، مثل نفي الجهمية لصفات الله. انتوا عندكم الجهمية ولا الجهة؟ الجهمية كانت طبعا نفي الجهة لصفات الله، يعني نفي الجهمية لصفات الله كقولهم لم يستوي على العرش، لم يستوي على العرش. يقول أما التحريف يبقى ده التعطيل، التحريف بقى اللي هو أخوه، يقول منه التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. أما التحريف اللفظي كقول بعض المعتزلة وكلم الله موسى تكليما لينفي صفة الكلام عن الله ويجعله من فعل موسى، فقال وكلم الله موسى فخلاها بدل وكلم الله موسى تكليما قرأوها وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. يبقى هؤلاء حرفوا ليه؟ حرفوا اللفظ، حرفوا اللفظ حتى يصلوا إلى مقصودهم. ويقول لينفي صفة الكلام عن الله ويجعله من فعل موسى صلى الله عليه وسلم، إن كان يعجز في ذلك، وإن كان يعجز في ذلك في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذا لا يحتمل، هيحولوها ازاي ديت؟ طيب والتحريف المعنوي، اقول اي تحريف المعنى مع بقاء صورة النظر كقول من قال الرحمن على العرش استوى اي استولى، استوى اي استولى، ومن قال اليد القدرة، وكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا فبيقول ينزل امره او ملائكته لبعض صفات الرب سبحانه. والتكييف اعتقاد كيفية معينة لصفات الله، يبقى ده التحريف المعنى. التحريف المعنى هو اللي احنا بنقول عليه ايه؟ التحريف المعنى احنا بنقول عليه اللي هو بنقول عليه اللي هو التأويل، التحريف المعنوي اللي هو بنقول عليه مش التأويل ونسكت، لا التأويل المذموم بالظبط كده. يبقى التحريف المعنوي هو الايه؟ هو التأويل المذموم. زي ما هو هيقول يبقى نرجع تاني بقى نقلب الصفحة ما احنا كنا واقفين، ويدخل في التحريف التأويل المذموم الذي ابتدعه بعض الخلف لشبهات عقلية فاسدة كما لا هنا معنا في المتن، هنا معنا في المتن يقول يدخل في التحريف التأويل المذموم الذي ابتدعه بعض الخلف لشبهات عقلية فاسدة، كمن يؤول الاستواء بالاستيلاء، ومن يؤول اليدين بالقدرة، والحب والرضا والغضب بالإرادة، مع نفي هذه الصفات واعتقاد أن ظاهرها لا يليق بالله. وقد أجمع السلف على الكف عن هذا التأويل. طيب يبقى التحريف يدخل فيه الايه؟ يبقى التحريف لو حبينا نقسمه هنقول تحريف مذموم، هنقول تحريف لفظي، او الذين غيروا لفظ كتاب الله عز وجل زي المثال اللي ضربنا. والتحريف المعنوي هذا هو الاكثر انتشارا، لان معلوم احنا عارفين ان من غير لفظ حرفا في كتاب الله عز وجل يخرج من الملة اجماعا، مفيش فيها خلاف، لا يغير حرف في كتاب الله فهذا ليس من اهل القبلة. هو هربا من المسألة ديت هنلجأ لمسألة التأويل، ان هو ده مش المقصود بيها كده، ان ده مجاز، تمام، ان ده اسلوب مجازي، ان ده مش اسلوب حقيقي، لا ده اسلوب مجازي قصد به الله تبارك وتعالى كده، فبيلجأوا الى هذه الطريقة. فهذا التحريف المعنوي هو معناه ليه؟ اللي هو التأويل المذموم. وليه قلنا التأويل المذموم؟ يبقى في تأويل غير مذموم، صح كده؟ قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، نعيده سريعا. معنى التأويل احنا قلنا ياتي التأويل بكم معنى؟ معنى ايه؟ بيجي بثلاث معاني يعني لما نذكر يعني. اللي هو ياتي بمعنى التفسير، وتجده كتير في كتب التفسير، التأويل يقول وتأويل قوله تعالى كذا كذا. واخد بالك؟ التأويل ياتي بمعنى التفسير، وياتي ايضا التأويل بمعنى ايه؟ باختصارا يعني كده. التأويل ايضا ياتي بمعنى ايه؟ ما تقول اليه الامور، هل ينظرون الا تأويل، يوم ياتي تأويل. ينظرون الى تأويله اي ما اخبر به. ما آلت إليه الأمور، يبقى التأويل يأتي بمعنى ما تقول إليه الأمور باختصارا يعني. وده يأتي أيضا التأويل بقى بمعنى الإيه؟ لا مش تحريف بقى، نقول التأويل الثالث دوت اللي هو المقصود عندنا، هيأتي بمعنى صرف اللفظ من معنى قريب من الذهن إلى معنى آخر بعيد عن الذهن، إما بقرينة أو بغير قرينة. لو كان بقرينة أصبح تأويل مقبول، لو كان بغير قرينة فأصبح تأويل مذموم. ماشي كده؟ أنا بقول بينا بس، لأن الواحد مش فاكر مين اللي كان حاضر ومين اللي مش حاضر، بس احنا قلنا الكلام ده، فاكر كل الكلام اللي الدرس كده احنا بنعيده كله يعني. بس يعني يمكن حتى اللي حاضر يحس ان هو مش فاهم يعني. خلاص؟ يعني التأويل كده اختصارا أولا يعني باختصار شديد، هو يعني مبدئيا كده هو الثلاث حاجات دول، ياتي بمعنى التفسير، ياتي بمعنى ما تقول إليه الأمور، ياتي المقصود بقى عندنا اللي هو النوع الثالث دوت اللي هو صرف اللفظ عن معنى القريب من الذهن لمعنى اخر بعيد عن الذهن لقرينه، يبقى مقبول. اللي بغير قرينه يبقى ده ايه؟ غير مقبول او مذموم. وضربنا لكم مثال، حد بقى فاكر المثال حتى اللي احنا قلناه في التأويل المقبول؟ ده كتير جدا في الفقه، انتوا هاتوا من عندكم المسائل اللي انت بيبقى فيها خلاف في الفقه، كل دي بتبقى تأويل لايه؟ لقرينه. حد يدينا مثال اي مثال؟ سيبك بلاش دي بقى، انت بس دي مشكله لوحدها.
وصلت انيه الكفار، فلو سرقوا اكل الطعام في انيه الكفار
ماله؟
كان في خلاف ما بين
اللي كان ايه بس القرينه يعني. طيب احنا عندنا عن المثال المشهور اللي كنت قلت لكم اللي هو ايه مثلا ايه؟ البسمله في بدايه الوضوء، التسميه في بدايه الوضوء، اللي هو الحنابله بيقولوا عليها ان هي واجبه، تمام. ليه بيقولوا ان هي واجبه وغيرهم بيقولوا ان هي مش واجبه، مع ان ظاهر الحديث معاهم، مع ان الجمهور خلافهم، يعني ظاهر الحديث مع لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا ظاهر الحديث مع الحنابله، لكن تلاقي الجمهور يقول لك لا. ليه بقى قالوا لا؟ عندهم قرائن ثانيه، ما خدوش النص ده لوحده، جمعوا ما بين عندهم حديث الثاني، حديث المسيء صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ ولم يذكر له في الوضوء ايه؟ البسمله. خد بالك؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. فهو الراجل ده راجل جاي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه، واللي هيعلمه له ده اللي هيشتغل بيه بعد كده، فالنبي ما ذكرلوش البسمله، وهناك قال لهم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فاحنا عندنا الاصل في النفي ايه؟ في الاصول الاصل في النفي نفي الاصل ولا نفي الكمال؟ نفي الاصل. يعني لما نقول لا وضوء يبقى الاصل عندي لو مفيش قرينه بتاع ان الوضوء غير صحيح، نفي اصل الوضوء، نفي الصحه يعني. نفي الصحة مش نفي كمال الوضوء. لكن في قرينة بتقول لي لا، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الراجل الثاني ده أنه يتوضى من غير ما إيه، من غير ما يذكر اسم الله عليه، واخد بالك؟ فقالوا لا، يبقى دي بقى قرينة تصرفه. إيه المعنى المتبادر للذهن ابتداء صحيح؟ ده اللي إحنا عشان ما نسحبش الفقه جايبينها كمثال. إيه المعنى المتبادر للذهن؟ إيه المعنى القريب للذهن؟ لا لا وضوء صحيح، صح؟ وأنت أول ما تسمع الحديث ده هيتبادر لذهنك إن هو لا وضوء كامل؟ لا، هيتبادر لذهنك أول حاجة هتتبادر لذهنك وده المعنى القريب اللي هو لا وضوء صحيح، واخد بالك؟ لكن احنا المعنى صرفناه وقلنا لا، ده المعنى الحديث اي لا وضوء كامل، لا وضوء كامل يعني بينقص من الاجر ان هو لو ما سمعش، واخد بالك؟ لكن وضوء صحيح، تمام؟ ف ليه بقى ما اخذناها من معنى قريب من الذهن المعنى اخر بعيد عن الذهن؟ ليه؟ عشان عندهم قرين. طب لو ما فيش قرينة يبقى ده اسمه كلام فاضي، ما ينفعش. انا لو ما عنديش القرينه دي كنت اقول اللي مش هينفع، اللي مش هيسمع على الوضوء فوضوءه غير صحيح، اللي مش هيسمع على اول وضوء هيبقى وضوءه غير صحيح. ما ينفعش انت بقى تيجي ساعتها تقول لا ده احنا اصلا مش معقول، ايه اللي معقلوش؟ مش معقول عندك انت. هو المعنى القريب من الذهن لو الصحابه ما استفسروش وما سالوش وما ظهرش خلاف، ده خلاص هو المعنى القريب، اللي هو المعنى هو ده المقصود، هو المعنى دوت المقصود، تمام؟ نيجي بقى نرجع تاني للعقيده. فاحنا بنقول هو ده بقى التأويل الايه المذموم. هم صرفوا المعنى من معنى قريب من الذهن فهمه الصحابه، صرفوا معنى قول الله عز وجل وهو السميع البصير اللي السيده عائشه سمعته وفهمته بالمعنى دوت، فهمته على المعنى القريب من الذهن، وفهمت ان ربنا سبحانه وتعالى سمع قول المجادله وهي في ناحيه البيت، فقال سبحانه من وسع سمعه الاصوات كلها ان في ناحيه البيت وما اسمع المجادله، فربنا سبحانه وتعالى سمعها من فوق سبع سماوات. فده المعنى القريب اللي السيدة عائشة فهمته، هم صرفوه من المعنى القريب دوت لمعنى آخر بعيد عن الذهن، واخد بالك؟ ليه؟ لقرينة عندهم هم، قرينة مقبولة؟ لا، قرينة غير مقبولة. ايه هي القرينة الغير مقبولة اللي عندهم دي؟ اللي هي الايه؟ الشبهة الذهنية، مش مشكلة عندهم فاقولهم. ان هم لو قالوا هو السميع البصير يبقى سميع بسمع بآلة، يعني بما ان اذا كانت ماشية معاهم ومحدش، هم يلزمونك بالغير لازم، ان هو سميع يبقى يلزم من ذلك التشبيه، اصل سميع هيسمع ازاي؟ لا، اقف. انت بتثبت السمع وبتثبت المعنى الذي اثبته الصحابه والذي اثبته السيده عائشه رضي الله عنها، بس وقف على كده. ما حدش طلب منك انك تثبت بعد كده سمعت اله او سمعت بحاسه او حاسه السمع او مش عارف ايه ولا ودن ولا تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، تمام؟ يبقى احنا بنقول في مسألة التأويل، يبقى ده التأويل إيه؟ التأويل المذموم، التأويل المذموم، اللي هم بيصرفوا المعنى اللفظ من المعنى القريب من الذهن إلى معنى بعيد عن الذهن بغير قريب، أو بقرينة الشبهة العقلية اللي عندهم اللي ما تلزمناش في شيء أصلا، اللي إحنا ما إحناش مش هنقف عندها في شيء، خلاص؟ يبقى بيقول من يؤول اليدين كمن يؤول الاستواء بالاستيلاء، استوى على العرش يقول استولى على العرش، ويستدل على كده يقول لك ده مجاز، وان ده مقبول في لغه العرب، واخد بالك؟ حتى لو قلنا ان ده مقبول في لغه العرب، معنى الشخص ما رد عليهم ان ده اصلا مش، حتى اللفظه دي كده مساله استولى ديت مش مقبوله في لغه العرب، عشان رد الشيخ سامع المساله ديت ماتع، واخد بالك؟ ان هم بيستدلوا ببيت شعر مفيش غيره، يعني بيت يتيم لمين؟ اللي هو مين اللي جاي له؟ اللي هو الاخطل، اللي هو اصلا نصراني، واخد بالك؟
وسببه مضطرب عنه
يعني، خلينا عن منون الاخطل ونصراني، وما هوش من القرون اللي هو بيقولوا بيستدلوا بها في اللغه العربيه، لان هو قاعد قسم لهم كده مساله الاستدلال في اللغوي، فقال ان في قرون يستدل بها، واخد بالك؟ يعني الشعر الجاهلي وصدر الاسلام ده بيستدل به في اللغه العربيه، ثم بعد ذلك اختلط اللسان العربي فما ينفعش انت تستدل به، وراجل نصراني وزي ما بيقول لك الاسناد بتاعه كان مضطرب عن الاخطل، كل ده وبيت يتيم، انت فاهم؟ جاي يلزمني بيه ان هي استوى بمعنى استولى، وما ينفعنيش حاجه ثانيه ايه، وما ينفعش انت تقول ان استوى معنى على وارتفع سبحانه وتعالى على النحو الذي يليق بجلال وجهه العظيم سلطان، خد بالك؟ فبيؤولوا من الاستواء بالاستيلاء. ليه بقى؟ يبقى هو الدفع عنده مش مساله الايه؟ مش مسألة البيت الشعري ولا غيره، هي مسألة الشبهة العقلية، يقول لك أصل استوى يبقى تحديد الجهة، ويتنوا بقى لأخي المتمادي مع شيطانه في هذه الترهات لحد ما يوصل به، لأن هو يقول لك لا ما ينفعش نقول استوى، يبقى هو إيه استوى؟ طب استوى يعني حتى اللفظ فيه معنى المنازعة، وكأنه كان إيه؟ وكأن كان فيه منازعة ما بينه وما بين حد تاني، وبعد كده هو استولى على العرش تبارك الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، واخد بالك، ولكن استوى لكن هي الرد عليها سهل يعني. لكن عموما احنا بنقول دي صفة فعل ولا صفة ذات؟
فعل.
الاستواء صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة فعل. طيب والافعال اللي هو صفات الافعال مرتبطة بايه؟ بالمشيئة والارادة. فنقول استوى كيف شاء ومتى شاء، استوى كيف شاء ومتى شاء، تمام. وبنقول ان صفات الافعال احاد صفات الافعال لا تنفي أصالة جنس صفات الأفعال. يعني عم نقول إن مثلاً صفة الكلام هل هي صفة فعل ولا صفة ذات؟ هي ذات وفعل، هي صفة ذات وفعل. لكن عم نقول إن قبل أن يكلم الله عز وجل موسى تكليما لم يكن متكلما، سبحانه وتعالى كان متكلما. طيب قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق كان لم يكن خالقا كان خالقا. فاحنا نقول إن أحد صفات الأفعال لا تنفي جنس صفات الأفعال، لا تنفي صفات الأفعال، ويضم إلى ذلك كونه سبحانه وتعالى الأول والآخر، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. فإحنا قلنا الله عز وجل استوى على النحو الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وعلى النحو الذي يرضاه سبحانه وتعالى بغير تكييف، نفس اللي إحنا بنقوله بغير تكييف ولا تمثيل، وأيضا بغير تعطيل، وأيضا بغير تعطيل. كل ما يرد بعد ذلك من شبهات، كل ما يرد بعد ذلك من شبهات هينبني على إيه؟ على اللي إحنا مسلمين فيه من الأول، على التفويض في الكيف. إزاي إحنا لسه هنيجي على الحتة دي؟ إحنا نقول إن اعتقاد أهل السنة هو التفويض في إيه؟ في الكيف، مش في المعنى. وصل المعنى ولا ما وصلش؟ وصل المعنى، يبقى بعد كده الكيف. إيه والكيف بقى اللي هينبني عليه كل الأسئلة اللي هو اللي انت هتسألها لي، اللي هو ازاي ينزل في التلت الاخير من الليل ويخلو منه عرش ينزل كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطان. طب هيخلو منه العرش بتاعه ولا مش هيخلو؟ واخد بالك، ما يلزمش منه انه يخلو. ازاي هينزل وما يخلوش؟ هينزل وما يخلوش، انت اللي مزعلك. ازاي دي بقى انت كده دخلت في الايه؟ فيما فوضنا فيه ابتداء، أنا انت تلزمني بغير لازم. انا بقول لك انا الكيف انا مفوض فيه، انا مش مختلف معاك، انا الكيف اقول فيه الله اعلم كيف استوى ابتداء. هتقول لي كيف كان قبل ان يستوى او بتاع؟ انا ما اعرفش الكيفيه. احنا بنقول احنا الكيف، نحن قد فوضنا في الكيف ابتداء، قد فوضنا في الكيف ايه ابتداء، فاحنا مش مختلفين في هذه القضيه كيف ينزل. او احنا بنقول احنا هذا الجزء نحن نفوض فيه، لكن نثبت. هيقول طب انت مفوض فيه بقى يلزمك انت تقول كده؟ لا ما يلزمنيش، انا فهمت من الاستواء معنى العلو والارتفاع، فهمت من الاستواء استوى الى، كنت عارفين طبعا مساله استوى الى واستوى ايه واستوى على، ماشي. فاحنا بنقول ان الاستواء انا فهمت منه العلو والارتفاع ووصلني المعنى دوت، واحنا هنتكلم دلوقتي هنفصل، واحنا تقريبا كنا فصلناه بس يعني في الاعاده افاده. انا في الحته دي بالذات بحب اعيدها كتير، انا بحس ان هي فيها اشكاليه زي التفصيل ما بين الكيف وما بين المعنى، وهل في تعارض او هل مش من المتصور ان احنا نفهم الكيف دون ان ندرك المعنى. يعني اكتبها، دي مساله جوهريه في الايه، في قضية الإيمان بالأسماء والصفات. هل غير متصور أن تفهم المعنى دون أن تدرك الكيف؟ إحنا قلنا وضربنا أمثلة المرة اللي فاتت إن إيه؟ لا متصور. وديت الكلام بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية في تدمرية، في التدمرية لما كان بيقول الرد على طوائف المعطلة أو غيرهم، كان بيقول الرد عليهم بمقدمة ومثلين وخاتمة. كان بيقول مقدمة بالرد عليهم بمقدمة ومثلين وخاتمة، وضرب المثلين اللي احنا ضربناهم المرة اللي فات. المثلين دول لب، يعني يمكن شيخ الإسلام ما قالش الكلمة دي، لكن انا بقولها لك هتحس بمعناها وانت بتقرأ في مسائل الاعتقاد. هو لب المثلين اللي شيخ الإسلام بيضربهم دول، بيضربهم ليه؟ عشان يقول لك من المتصور. هي دي اشكالية في اذهان هؤلاء المعطلة، اشكالية كبيرة، ان هو مش متصور ان هو هناك ادراك للمعنى دون ادراك للكيف. لا، في وشيخ الإسلام بيضرب لهم بقى أمثلة كتير. خلاص احنا ضربنا لكم أمثلة كتير، هو ضرب لهم مثالين مشهورين جدا هو ضرب لهم مثالين مشهورين جدا لبيان ان لا ممكن متصور ادراك المعنى او فهم المعنى دون ادراك الكيف. ما يلزمش من التفويض في الكيف التفويض في المعنى، ما يلزمش من التفويض في الكيف التفويض في المعنى. فقال لهم الروح، قال لهم هنضرب امثله من المخلوقات، ثم بعد ذلك نقول ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. فانا عندي الروح، كيف الروح؟ كيفيتها ايه؟ اتكلمنا كلام طويل في المساله دي المره اللي فاتت. الروح كيفيتها ايه؟ كيفيتها انا قلت لكم الراجل بيبقى عندنا في العنايه ولا بتاع، ده راجل عايش وبعدين بعد شويه شدنا عليه الستاره وشلنا من عليه جهاز التنفس الصناعي بتاعه ومات. ايه اللي مات؟ فتحت بايديه ورجليه ودماغه وشعره والراجل زي ما هو، مفيش فيه حاجه لسه، ولسه سخن كمان، واخد بالك؟ لكن مات. ايه اللي حصل؟ ودمه لسه موجود، لو شكيناه بنجيب منه دم، بنسحب منه دم، مات. يعني ايه مات؟ ما عادش فيه روح. ايه اللي حصل؟ فين الروح ديت؟ ما تعرفش. طب ايه ده؟ واحد جنبه، واحد بتاع السرير اللي جنبه عايش، ايه الفرق ما بينهم؟ في روح. ايه الروح ديت؟ شكلها، ريحتها، جوهرها يعني مصنوعه، جوهرها ايه؟ مصنوعه من كرات دم حمراء ولا ما؟ ايه هي؟ عباره عن ايه؟ لا ما احناش عارفين. لكن انا لما قلت لك ده في الروح وده ما فيهوش الروح، فهمت معنى ولا ما فهمتش؟ يبقى انت فاهم معنى الروح ولا مش فاهم؟ فاهم معنى الروح، ماشي، فاهم معنى الروح، مدرك كيفيتها خالص. والمثال الثاني اللي هو ايه؟ طعام اهل الجنه. طعام اهل الجنه، احنا متفقين انه كل ما خطر في بالك فاللي هيبقى في الجنه مش هيبقى كده، خلاص اللي هيبقى في الجنه مش هيبقى، اللي هيخطر في بالك يبقى هو ما هوش كده، خلاص. وقلنا المثال بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف لما تقدم وتاخر ومسك بقطف من عنب وقال لهم لو كنت جبته كان ايه؟ كنت هتاكله منه حتى تفنى الدنيا. فقلنا ايه بقى قطف العنب بقى اللي هتاكل منه حتى تفنى؟ مش عارف ايه. طيب واحنا بنقرا في كتاب الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى بيخاطب العرب ويخاطب المسلمين حتى تقوم الساعه بايه؟ بانهار من لبن المصفى وانهار من خمر لذه للشاربين، ويكلمهم عن جنات من نخيل واعناب ويكلمهم عن نخيل واعناب ولحم طير مما يشتهون والى اخره. كل ده عبري ولا عربي ولا هندي ولا ايه المقصود بيه؟ بيرغبهم بشيء هم مش فاهمينه؟ لا هم فاهمين. طب كيفيته؟ وهم متفقين ان هم مش عارفين كيفيته. طب فهموا معناه؟ اه فهموا. طب ازاي؟ هي مش هي كده؟ معناه بمعنى ايه؟ انا ضربت لك ووصلت لك النقطه ديت، يعني ايه فاهمين معناه ومش عارفين كيفيته؟ هو لما قال لهم جنات فيها نخيل واعناب ما حدش فيهم تبادر الى ذهنه مثلا ان الاعناب ديت طيور هتبقى طايره في السماء مثلا وبتاع، واخد بالك؟ ولما قال لهم لحم طير مما يشتهون ما حدش فيهم تبادر الى ذهنه ان لحم طير مما يشتهون ده هيبقى على شجره وتقطفه، واخد بالك؟ او الى اخره، او ان ده حاجه هيتفكه بيها بعد الطعام. انت معايا؟ لما قال لهم حور العين ما حدش فيهم تخيل ان هي حور العين دي هتتاكل مثلا، يعني ما حدش خطر ببالي ذلك، واخد بالك؟ لكن هي كيفيتها ايه؟ الحور العين ديت، الاعناب دي كيفيتها ايه؟ القطف اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان هيجيبه هي الناس هتاكل منه لحد ما تفنى الدنيا دي كان هيبقى شكله ايه؟ كيفيته ايه؟ مش عارف معناه. عارفين؟ فهمت؟ وبدليل ان انت رغبك، يعني وقع معناه في قلبك معناه اعناب اعناب. ما تقوليش بقى اعناب يعني ايه؟ هات الكلام ده بقى، هاته على الاسماء والصفات وعلى غيره، هو نفس الكلام كده، تمام؟ لما نقول الحب اللي عز وجل للمؤمنين، الحب والحب خلصت، واخد بالك؟ ما تجيش بقى تقول لا ده اصل يلزم منه رقه القلب والضعف والخور، واخد بالك؟ لما نيجي نقول ضحك الله عز وجل للمؤمنين، فهمت الضحك؟ فهمت؟ ما يلزمش منه نعمل هذا، لا ما يلزمش خالص، ما تقوليش بقى يعني حركه الوجه ولا لا، ما يلزمش منه خالص، هو الضحك. فهمت انت معنى الضحك ان الله يضحك؟ هتقول لي ده الضحك ده يعني ايه؟ إرادة إن هو إرادة، بقول لك ده ماشي مستصحب معايا إن هو ده إرادة الثواب لما يضحك له إن شاء الله إيه؟ يعني يثيبه على ذلك، لكن أنا الفرق ما بيني وما بينك أنت أثبتت إيه؟ أنا أثبتت ديت. ما إحنا لما هنيجي شوية في الأسماء والصفات هنقول لكم إن إحنا الصفة بنقول، إحنا بنقول إن الاسم بنؤمن بيه إيه؟ مطابقة وتضمنا والتزاما، خلي بالك من الحتة دي. هو الأشاعرة بيعملوا إيه؟ بيثبتوا الالتزام. انت فاهم ازاي؟ بيثبتوا الالتزام. انا بقول له انا معاك ان انا بثبت الالتزام، بس انا معايا لسه المطابقه والتضمن بزياده عليك بقى. ازاي؟ هو بيجي يقول لك اليد القدره، اليد القدره عليك، صح؟ ليه يقول لك هي ايه اليد؟ ربنا سبحانه وتعالى يقصد بيها القدره ويلزم من اليد القدره، صح؟ انا بقول لك اه انا بثبت معاك أن اليد كون الله عز وجل أثبت لنفسه يدا هذا يلزم منه أنه عز وجل قادر. ده بقى التزاما دي التالتة عندنا. لكن أنا بزود لك أن أنا عندي مطابقة وعندي تضمن. يعني أنا بثبت زيادة عنك بقول لك آه يد القدرة بس بثبت يد حقيقية يلزم منها القدرة. خدت بالك؟ بثبت يد حقيقية يلزم منها القدرة. انت مش عايز تثبت الحته لو انت بتاخد الالتزام بس. يعني هو ما اولش ولا حاجه, هو بياتي بما لازم من الصفه. تمام, بياتي بما لازم من الصفه. ليه؟ لشبهه في ذهني انه لو اثبت يدا حقيقيه فقد شبه. لا, مفيش داعي, مفيش مساله التشبيه دي مش موجوده ومش وارده. لا, احنا بنثبت يدا حقيقيه يلزم منها القدره التي تثبتها دون شبهه التشبيه والتكييف, دون شبهه التشبيه والتكييف. هتشبه يد حقيقيه, هتثبت يد حقيقيه يلزم منها القدره ازاي؟ ومن غير اقول لك, لان لو لم افهم معنى اليد, وانت لو لم تفهم معنى اليد ما كنتش جبت القدره. كنت تقول يد معناها مثلا الحب مثلا, او اليد دي مثلا معناها الايه العلم. ما قلتش ليه على اليد مثلا ان هو نقول اليد بالعلم. ها, انتوا لو ركزتوا معايا في الحته ديت هتفك معاكوا حاجات كتير وانت بتقرا. هتفك معاك يعني بقول ليه ما قالش, لو ركزت معايا هتفك معاك مشاكل كتير خالص وانت بتذاكر بقى. ليه ما قالش كده؟ هو فهم معناها. اصل هو خلي بالك, هو بيجيبك بيجي لك فين؟ هو بيجي لك يقول لك انت يا تفوض خالص وتبقى من المفوضه. انت فاهم تفوض كيفا ومعنى, واما تعطل. يعني يلزمك يا اما كده يا اما كده. يعني يا تفوض كيفا. لا, احنا بنقول لا. ليه؟ يقول لك هو مش متصور. هو لو دي اتحلت عنده مساله النقطه اللي شيخ الاسلام بيحلها لهم ديت, لو اتحلت عنده المشكله كلها تتحل. هو يجي يقول لك اليد القدره. واخد بالك؟ طب انت قلت اليد القدره ليه؟ انت فهمت معناها. طيب ما ده اللي احنا عايزين نقوله. ما احنا بنقول لك كده, بيقول لك احنا فهمنا معناها. لكن احنا زياده عنك بنقول لك انه متصور ان انا افهم معنى اليد دون ان ادرك كيفيتها. وخد عندك, وقلتها للاخوه قبل كده كتير, يعني في مساله اليد خد عندك امثله ليه مسألة التفاوت في كيفية اليد, وإن أنا بفهم معناها كلها من غير ما إيه, من غير تشابه في الكيف. أقول لك إن لو أثبت يدا حقيقية يلزم, لو أثبت يدا حقيقية وقلت إن اليد ديت هيلزم منها القدرة, وأثبت يدا حقيقية هيلزم منها مشابهة خلق. فأنا بقول للإخوة طب خد عندك, أنا بقى هيلزم منها مشابهة يد الله عز, يد الإنسان مثلا أو غيره. هقول له والله خد عندك الآن, لو قلت لك يد الإنسان ويد الطفل ويد الفيل, واخد بالك, وقلت لك يد الباب في الباب, وقلت لك يد براد الشاي مثلا, واخد بالك, وقلت لك يد النملة مثلا, وحطيت لك الست حاجات دول جنب بعض كده, ايه وجه التشابه في الكيفية ما بين دول كلهم؟ التشابه في الكيفية, ايه يد الفيل بالنسبة ليد الإنسان, بالنسبة لإيد الباب, بالنسبه لايد البراد؟ مش احنا عندنا بنقول كده, نقول ايد البراد صح؟ طب ممكن يمكن بعضنا دلوقتي لما قلت ايد البراد مش مستخدمه مثلا عندهم في البيت, لكن لما قلت لك ايد البراد فهمت معنى ولا ما فهمتش معنى؟ معنى. طب احنا هنا بقى عارفين الكيف, ده احنا بنتكلم في مخلوقات. انا لما قلت لك ايد البراد فهمت انت معنى, عرفت على طول. لو قلت لك امسك البراد من ايده مش هتعرف تمسكه من البسبوس. صح صح, في معنى وصل لذهنك, هو ده المقصود. في معنى انت فهمته لما قلت لك ايد كذا, انت فهمت معنى صح. ولما قلت لك ايد الباب انت عرفت خلاص. قلت لك ما بتتكلمش على عقب الباب ولا بنتكلم على الحلق ولا بتاع, انا عرفت ايد الباب اللي هي بكره. يمكن بعضنا ما يسمعش الكلمه دي, خد بالك, لكن ممكن تكون متداوله البعض بيذكرها. طيب, وايد الفيل وايد الانسان وايد الراجل الكبير وايد الراجل الصغير. لما بقول ايد كذا وايد كذا وايد كذا, حتى لو انا ما كنتش سمعت ايد البراد وايد مش عارف ايه قبل كده, اول ما قلتها في معنى انا فهمته, في معنى انا فهمته. كيفيته ايه؟ ايه وجه التشابه ما بين ايد البراد وايد الانسان وايد الفيل؟ مفيش وجه تشابه. طب ده انت بنتكلم كده في حيز مخلوقات, لكن يجمعهم معنى انت فهمته. ايه هو المعنى دوت؟ انا مش لازم اصرح لك عليه بلفظ, يعني مش لازم اديلك ليه تعريف. مساله التعريفات دي افه وازمه عند المتكلمين حقيقه, ولما تمسكهم في التعريفات اللي هم بيحطوها بتلاقي مفيش فيهم تعريف ينفع. خدت بالك؟ انا مش لازم احط لك تعريف لليد, مش لازم احط لك تعريف لليد ان هي جارحه وان هي مش عارف ايه والكلمتين اللي هم ايه اللي بيترصوا في كتب المتكلمين, ما يلزمش. لكن انا ما قلت يد, انت فهمت كلمه يد وفهمنا منها معنى. فوض في الكيف, فوض في الكيف. تمام, لان كما كان يقول الإمام أبي حنيفة كيف هو في ذاته، نحن لا نعلمه في ذاته، بلك لما قالوا كيف استوى فقال كيف هو في ذاته، فقالوا لا يعلم كنها هو إلا هو، قال فكذلك صفات خلص موضوع الحال، واخد بالك، لكن هو يخاطبه بلغة عربية نفهمها، فإحنا بنفهم منها ما أراد سبحانه وتعالى أن نفهمه منه، ونفوض في الإيه؟ نفوض في الكلمة. وإحنا اتكلمنا وقدمنا مقدمة طويلة وعريضة، لو حد برضه من اللي كانوا موجودين معنا قبل كده، في مسألة أن الاعتقاد فيه جزء من الإيمان بالغيب، فيه جزء من الإيمان بالغيب، فنقف عند الحد الذي حده لنا الشرع. يبقى الشرع عرفنا أن الله عز وجل سميع بصير، فهمنا ووجدنا الصحابة فهموا معنى السميع البصير، وفوضوا في الكيف، هنوقف عند الحد اللي وقف عنده الصحابة، وأنا أقول كيفية الصفات هذا من الإيه؟ هذا من الغيب الذي يلزم المؤمنين الإيه؟ الإيمان به والكف عنه، يلزم المؤمنين الإيمان به، وهذا من الباب، وهذا من الغيب الذي امتدح الله عز وجل به، امتدح المؤمنين بالإيمان به، الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فالإشكالية دي لو اتحلت هتلاقي وهي دي الإشكالية اللي كانت موجودة عند إيه؟ عند الأشاعرة، نقطة مهمة جدا يعني. طيب احنا هنرجع تاني لإيه؟ اللي احنا فيه؟ احنا كنا بنتكلم على الإيه؟ على التأويل المذموم، وقلنا التأويل المذموم خلاص خلصناه، وبعدين نقول قد أجمع السلف على الكف عن هذا التأويل، ولم يفسروا آيات القرآن ولا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه التأويلات البعيدة، بل قالوا أمروها كما جاءت، وتحط خط عرض على أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت ديت المفوضة، ودي طائفة من الطائف بتفوض كيفا ومعنى، فبيستدل بنصوص، ببعض النصوص الواردة عن بعض السلف في بعض الآيات، في تفسير بعض الآيات، بقولهم أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، فبيقولوا كما جاءت معنى وكيفا، لا احنا نقول أمروها كما جاءت بمعنى ايه؟ ايه المقصود بها؟ انت فهمت المعنى فما تسألش عن مزيد، خلاص انه هو السميع البصير، خلاص انت فهمت المعنى، فهمت السميع البصير، انت فهمت، ما تسألش عن مزيد، ده معنى أمروها كما جاء، مش أمروها إلا لو فهمت على قولكم لأصبح القرآن، لأصبح الوحي فيها عورات، يعني انت كلامك بقى كده ان احنا الوحي بتاعنا زي الايه؟ زي الانجيل والتوراة في كهنوتية، يعني في حاجات بقى انت ايه حديها لحسن حد ياخد باله، واخد بالك، تعال على اللي بيقولوا عليه نشيد الانشاد ده، وحديه بسرعة لحد ياخد باله، بالصفحة لحد ياخد باله ويفضحون، انت فاهم، عورات كتب الموجودة دلوقتي، كتب اهل الكتاب المحرفة كلها عورات، فلكن كتابنا ونصوص الوحي عندنا ليس فيها عورات، امروها كما جاءت اي كما فهمتموها، ما تطلبش مزيد توضيح، استوى خلاص استوى، انت فهمت معنى الاستواء، هاجس الكيفية وينزل بالليل كيف وكيف خبالك والتحيز وإلى آخره، كل ده يا أخوانا يعني يلزم حتى تفهم هذه القضايا التقديم بمقدمات، احنا قدمنا بها كلها لكن نقعد نعيد فيها، ما سأل عن ذلك من سأل إلا لتجرده عن العبودية وانخراطه في شيء من التأله والعياذ بالله، خبالك، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، هو دخل في حتة لا هو بقى عايز يسأل، انت فاهم، عايز يسأل، ما عادش عايز يعيش انه عبد، يعني مش عايز يخلعنا عليه، انا قلت لكم في الاول ابواب الاعتقاد هنجد في اجزاء هنقول اخلعنا عليك في حتة معينة، خلاص انت اوقفك الشرع هنا فانت مأجور على الايمان ما وراء ذلك، هو مش عايز يقف عند الحتة دي، هي دي الاشكالية، لما تيجي تدور على جوهر المشكلة عند هؤلاء المخالفين هتلاقي هو ده جوهر المشكلة، هو ده جوهر المشكلة، هو مش عايز يخلعنا عليه، هو يوقر عقله ويوقر نفسه ويعني حاسس ان هو ليه يعني ليه ما فهمش دي؟ ليه ما عرفش يعني ايه استوى؟ اصل استوى دي هيلزم منها الجهة ويلزم منها تحييز الله عز وجل في جهة، فاحنا ننزه ربنا على مسألة تحييز الله عز وجل في جهة، يعني انا قلت لكم مسألة قبل كده، اعرف قدرك انت ايه اصلا، انت بتفكر في نطاق ايه، اصل لك اصل الجهة يعني هنقول فوق يبقى ما هوش جمادي يبقى بالك، بما ان اذا على الله عز وجل عن ذلك علوم كبير، احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم حدث حين قال امرت ان احدث او اذن لي ان احدث عن ايه، عن ملك من حملة العرش ما بين ايه شحمة اذنه الى عاتقه قد ايه 70 ولا 700؟ 700 سنة. 700 عام دي بقى خليها يبقى جاويد الخيل، خليها ماشي، خليها كذا. ده ملك من حملة العرش. انت تقدر تدرك يعني كله هذا الملك، يعني اوله فين واخره فين بهذا العقل البسيط، تقدر كل يعني بقيت صفاته بقى. يعني هو ده النبي صلى الله عليه وسلم اذن لان هو يحدث عن ايه الحته دي بس، واخد بالك؟ انت تقدر تدرك يعني كل هذا الملك كيفيته ازاي. ده هو ازاي ده لما تيجي تفكر، هو ازاي ده اصلا ما فيش؟ طب سيدنا جبريل ده اللي سد ما بين الافق، بالك 600 جناح، واخد بالك؟ تقدر تدرك انت ازاي المساله ديت؟ ده ملك من الملائكه. وكما يعني كما هو اعتقاد اهل السنه ان حمله العرش والعرش بيد الله تبارك وتعالى، انهم لا يحملونه مثلا، انهم لا يحملون العرش بمعنى ان هم يحملوه، انه لو لم يحملوه لسقط او ما نحو ذلك. يقولون ان حمله العرش والعرش يحمله الله تبارك وتعالى بقدرته تعالى بالكيفيه التي يشاؤها تبارك وتعالى. ده كله خلق من خلق الله، ده واحد. عندك بقى البيت المعمور كم ألف ملك بيدخلهم؟ 70,000 داخلين كل يوم ما بيخرجوش. فأنت يعني على رأي بعض إخواننا يعني كان بيقول الواحد أحيانا بيفكر هي الملائكة دي شايفانا إزاي أصلا؟ فلما تتخيل ملك بهذه الصورة، لا نمل إيه يعني؟ لا يعني هو أنت لما تتخيل هما شايفين ده الملائكة، هذا الخلق مش الخالق، هذا الخلق. انت ايه بالنسبه لها؟ ده خلق من خلق الله تبارك وتعالى، ندلل به على عظم الخالق. لكن هؤلاء ابتداء لم يقفوا هذه الوقفه، فما ما تفكروش في عظمه الخالق. عشان كده بيقيسوا على المقاييس البشريه، ان هو لما استوى يبقى هو في يمه، يبقى ما هوش في اليمه. انا لو مسكت نمله وعملتها كده هتقول انا فوق ولا تحت؟ انا لو مسكت نمله في ايدي كده، النمله دي قاعده جوه يعني اللي شاف افلام كرتون ولا بتاع
تطلع سلامه.
يعني النملة ديت وهي قاعدة جوه مثلا مع واحدة صاحبتها، مع نملتين قاعدين جوه مثلا، هيقولوا أنا بالنسبة لهم فوق ولا تحت ولا يمينهم ولا شمالهم ولا أنا فين؟ احنا مش بنقول تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، لكن احنا بنقرب المعنى أن هناك في المخلوقات أمثلة لو تفكرت فيها هتسكت خالص، مش هتتكلم، هتكف عن هذه الترهات، وهتحس أن دي كلها إيه؟ هلاوس، دي كلها هلاوس عقلية. انا ايه بالنسبه للنمله ديت؟ لما تيجي تقول مثلا ان الراجل اللي ماسكنا ده فوقنا ولا تحتنا ولا جهته فين بالظبط، واخد بالك؟ ولا مستوي ولا قاعد ولا واقف ولا ده انت نمله يعني واخد بالك؟ مع العلم انت النسبه ما بينك وما بين النمله لو حسبتها مثلا كده مش هتلاقي حاجه بالنسبه لهذا الكائن العجيب او الملك العجيب اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث عنه، او بالنسبه مثلا لجبريل او لغيرهم من الملائكه. وما يعلم جنود ربك الا هو، الله اعلم. خلق الله عز وجل في ايه تاني اكتر من كده، واخد بالك؟ لكن هي إشكالية إن إيه؟ زي ما أقول لك كده، الخروج من عباءة العبودية والانخراط في شيء من الألوهية. بيحاسب هو عايز يحاسب، وإزاي وإزاي اتكلم وإزاي استوى وإزاي عمل وإزاي كلم، ولا يريد أن يقف عند حد العبودية، ولا يريد أن يمتدح مع هؤلاء الذين امتدحهم الله تبارك وتعالى، الذين يؤمنون بالغيب، فلا يريد أن يقف عند هذا الحد الذي حده له الإيه؟ الذي حده له الشرع. بيقول أمروها كما جاءت، فإحنا اتفقنا أن أمروها كما جاءت إيه؟ أمروها كما جاءت، قد فهمتم معناها، ده معنى أمروها كما جاءت، قد فهمتم معناها فلا تسأل عن الكيف، خلاص أمروها كما جاءت كما فهمتموه، أمروها كما جاءت يعني كما فهمتموه، أي دالة على معانيها اللائقة بجلال الله والإقرار بجهل الكيف وعدم قدرة المخلوقين على الإحاطة به، والحذر كل الحذر من التشبيه، والحذر كل الحذر من التشبيه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. هذا تنزيه أهل السنة، وهذا قمة التنزيه، وهو السميع البصير، هذا إثبات أهل السنة، وهذا هو قمة الإثبات. فأهل السنة يدورون بين ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل، وبين وهو السميع البصير إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل. وكما قالت أم سلمة والإمام مالك، واتفقنا أن الأثر عن أم سلمة لا يصح، لكن يصح عن الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. معلوم إيه؟ معلوم المعنى، خلاص استواء معلوم، يعني ما تسألش يعني إيه الاستواء، معلوم المعنى. لما علمت أنه استوى على العرش، لما بتيجي تدعي كده ما بتدعيش كده لتحت، يعني هذا الذي يزعم أن الله عز وجل في كل مكان بذاته تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرة. لما بيجي يدعي برضه بيرفع ايده لفوق، طب ما تروح عند خنزير وتدعوه وتمد يدك له، او تروح عند اماكن الغائط والعياذ بالله مثلا وتمد يدك امام الله عز وجل هناك، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فهو برضه لما يجي يدعو بيرفع يديه الى اعلى، لما بيجي يدعو بيرفع يديه الى اعلى. فالاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستزادة في السؤال عن المعنى الذي فهمه العقل من ظاهر اللغة العربية ده بدعة. خلاص، السؤال عنه يعني تستزيد عن القدر الذي فهمه الصحابة من ظاهر اللغة العربية. هو الصحابة كانوا أعراب قح، نزل عليهم القرآن هو الذي استوى على العرش، فهموها، لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، خلصت انتهت نقطة من أول السطر، خلصت الصفحة دي، انتهى الأمر على ذلك. خلاص، نزل عليهم هو السميع البصير، فهموها من لغة العرب ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نقطه من أول السطر. وإلا هم لما كانوا في حاجة ما بيفهموهاش كانوا بيسألوا، زي ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن الجعفري الجواز، صح؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لفظة هم مستغربينها، وإن كان بعض العرب يفهمها، قالوا مين دوت؟ فقال إيه؟ جيفة بالليل حمار بالنار. فمين الجعفري الجواز المقصود؟ يقول: ولذا فقد اتفق السلف على ذم الفلسفة وعلم الكلام، وأنه ليس مصدرا لمعرفة العقيدة. ولذا كانت بدعة الجهمية في نفي الأسماء والصفات وتعطيلها، وبدعة المعتزلة في نفي الصفات من شر البدع، من شر البدع. التكييف والتمثيل هو ذكره برضه عندنا في الهامش، عن كل الكلام ده كان على التحريف والتعطيل في المذهب. في التكييف والتمثيل ذكروا في الهامش، ذكر التكييف والتمثيل في الهامش. يقول: والتكييف اعتقاد كيفية معينة، والتكييف اعتقاد كيفية معينة. تحت لما كان بيتكلم على التحريف تلاقي تحت يقول، بعد ما بيتكلم على التحريف المعنوي يقول: والتكييف اعتقاد كيفية معينة لصفات الله سبحانه، وقد قال تعالى: ولا يحيطون به علما. والمنفي هناك هو إدراك الكيفية، فالكيف مجهول، أي هناك كيفية وحقيقة لصفات الله لكن نحن لا نعلمها. والتكييف أعم من التمثيل الذي هو التشبيه، هو أن يعتقد أن الله يشبه خلقه في صفاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضحة المسألة دي؟ التكييف أعم من الإيه؟ من التمثيل. التمثيل أن يجعل الله مثل من مخلوقاته، والعياذ بالله يقول أنه عز وجل يسمع مثلا كسمع الإنسان، وأنه يرى كرؤية الإنسان بآلة وإلى آخره، فيشبه سمعه بسمع الإنسان، أو يشبه علمه بعلم الإنسان. فهذا إيه؟ تمثيل. التكييف أنه يجعل له كيف، وإن لم يكن هذا الكيف له مثيل، وإن لم يكن هذا الكيف له مثيل. عشان كده احنا بنقول كل ما يخطر ببالك فالله بخلاف ذلك، أي حاجة تأتي على بالك فادفع هذا الهاجس، واعلم أن الله عز وجل بخلاف ذلك، واعلم أن الله عز وجل بخلاف ذلك. فهذا العقل الذي خلقه الله تبارك وتعالى في الدنيا لم يجعله الله تبارك وتعالى قادرا على إدراك كيفية صفاته تبارك وتعالى، لم يجعله الله تبارك وتعالى ولم يخلقه قادرا على إدراك كيفية صفاته تبارك وتعالى. لو وقفنا على ديت وفهمناها الأمور كتير جدا هتتحل، إن الصانع برمجه على كده، مش هيشتغل أكتر من كده، هيحاول يشتغل أكتر من كده هيهندي. اللي عامل الموبايل ده هو عامله كده، ده آخر، مفيش فيه كذا، مفيش فيه إمكانية كذا. رؤية الخلق لله تبارك وتعالى في الدنيا مش موجودة، رؤيته في اعتماد اعتقاد أهل السنة وهيأتي معنا. في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يحط في الخاصية دي، أنت زعلان ليه؟ هو في الدنيا مش هينفع يراه، لا يستطيع أن يراه، لا يقوى على أن يراه. في الآخرة ربنا هيحط له الخاصية، هينزل له سوفت وير، هينزل له حاجة. يعني أنا بحاول نقرب الأمثلة ولله المثل الأعلى، أي هو الخالق خلقه على ذلك، لا يستطيع أن يدرك كيفية صفات الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أن يدرك كيفية صفات الله تبارك وتعالى في الدنيا ولا في الآخرة. في الآخرة الرؤية ليست إدراكا، الرؤية ليست إحاطة، ما يلزمش منها الإحاطة بصفات الله تبارك وتعالى أو الإحاطة بالله تبارك وتعالى، تأتي في موطنها إن شاء الله. لكن المقصود هو هنا بيقول إن التكييف أعم من الإيه؟ أعم من التمثيل. التكييف أعم من التمثيل. نمر سريعا على التعطيل، واحنا اتفقنا معانا بس الكتاب هنبص فيه بصة سريعة. فاحنا الشيخ بيقول هنا في التعطيل احنا قلنا عليه بقى، احنا اتفقنا من اعتقاد اهل السنة ان وصف الله عز وجل به نفسه وموصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم غير تكييف ولا تحريف، من غير تعطيل ولا تحريف على جنب، ومن غير تكييف ولا تنفيه على الجنب الاخر. واحنا قلنا التحريف هيبقى فيه تحريف، تحريف هيبقى فيه تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف المعنوي هيبقى ليه؟ هيبقى هو التأويل المذموم. على الجانب الآخر التكييف والتمثيل، وعرفنا معنى التكييف والتمثيل وأن التكييف عام من التمثيل. التكييف عام من التمثيل. إطلالة سريعة كده على طوائف المعطلة. طوائف المعطلة اللي احنا قلنا من غير تعطيل عشان نحترز من الايه، من الوقوع في مسألة التعطيل. فاحنا قلنا التعطيل هو نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفة. التعطيل بيذكر بقى عدة طوائف، تعطيل الباطنية وتعطيل الفلاسفة. تعطيل الباطنية اللي هو نفات النقيضين، يعني هيوجع لك قلبك لكن ايه تعرفوا كده ايه اختصارا، يعني هو كلام هم يعني على يقين، يعني اهل السنة هم بيرد عليهم وهم على يقين ان هم نفسهم مش فاهمين اللي هم بيقولوا يقينا، يعني هو بيقول ان الله عز وجل ليس متكلما وليس غير متكلم، ولا ينفتل للناقدين. ليه؟ قال لك اصلا لو اثبت انه متكلم يلزم منه التشبيه، ولو نفيت عنه الكلام يلزم منه النقص. طب الحل يا عبقري، ليس متكلم وليس غير متكلم، واخد بالك؟ لا سميع ولا غير سميع، ويطلع في الاخر ايه؟ يطلع في الاخر ايه؟ لا شيء. بالظبط، ما هو عشان كده احنا بنقول ان هم في ظاهرهم الكفر، عشان كده بنسميهم الايه؟ الباطنيه. بنقول لهم الباطنيه انهم يبطنون حقيقه، هم يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام، هم يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام، لانهم يعبدون صرف اللي هو لا شيء، اللي هو نفات النقيضين. والفلاسفه، تعطيل الفلاسفه الدرجه اللي بعدهم، تعطيل الفلاسفه اللي هو ابن سينا، يعني من اشهرهم يعني ابن سينا والفارابي، اللي هم بيثبتوا الوجود المطلق، يعني وجع قلب. ايه الوجود المطلق او الوجود الواجب دوت؟ يعني اقرا زي ما تقرا، يعني عشان تصل في النهايه المعنى. برضه في النهايه هم يعبدون صراط، هم يعبدون صراط. ايه الوجود المطلق؟ هم لا يثبتوا لله عز وجل ذاتا ابتداء، واخد بالك؟ لا يثبتوا لله عز وجل ذاتا. طيب يبقى هم زي الحلول والاتحاد اللي هيجوا بعدهم، لا، الحلول الحلوليه والاتحاديه يثبتوا لله عز وجل ذاتا. لا، بس الحلولية والاتحادية اللي هي الطائفة اللي هتيجي بعدهم هيختلفوا عنهم في بيثبتوا لله ذات اتحدت في ذوات الخلاق او ذابت في ذوات الخلائق، في ذوات الخلائق. يعني الحلولية هيبقوا يثبتوا لله ذاتا اتحدت، الظاهر كلام عفوا الحلولية هيقولوا يثبتوا لله ذاتا يعني ذابت في ذوات الخلائق، التانيين هيثبتوا لله ذاتا هي الخلائق دي الاتحادية، تمام؟ دول لا يثبتوا لله عز وجل ذاتا اصلا، امال يثبتوا ايه؟ الوجود المطلق. ايه يا عم الوجود اللي هو الوجود الواجب؟ ان الله موجود. طب موجود يعني له ذات تنفصل او حتى لا تنفصل زي ما كلام اصلا. احنا هنيجي دلوقتي هنقول الحلوليه والاتحاديه، ان الحلوليه بيقولوا ان هي تنفصل او لا تنفصل، له ذات تنفصل او لا تنفصل حتى عن الخلائق. لا، امال ايه؟ هو وجود، هو الله موجود، الله محبه. فكروا بالجماعه بتوع الله محبه. هم ما هنقول دول كلهم طبعا خارجين عن الايه؟ خارجين عن الملة. هم بيعبدوا الوجود المطلق، ان الله موجود. موجود ازاي بقى؟ يعني له ذات؟ لا، ملوش ذات. امال موجود ازاي؟ طب له صفات؟ صفات ايه؟ احنا مش عارفين نثبت له ذات. عرفنا نوصل معاهم لذات عشان نتكلم في صفات؟ لا، احنا بنتكلم في ذات. لا، مفيش ذات. امال ايه؟ الوجوب الواجب. الوجود الواجب يعني هو موجود، يجب ان هو يكون موجود. امال الكون هيبقى مخلوق ازاي؟ اكيد في ربنا. طب ربنا له ذات؟ له صفات ايه؟ لا، مفيش ذات اصلا، لكن هو موجود. ربنا موجود،
في بقيه عقل موجوده لسه،
واخد بالك؟ ربنا موجود. يقول امثال هؤلاء الذين يثبتون الوجود المطلق وهو الوجود الواجب، او يسمونه واجب الوجود، لا ذاتا، مش ذات اصلا، ولا اسما ولا صفه ولا فعلا، بل هو وجود مطلق، اي وجود فقط بدون اي تقييدات. يعني اقول لك ما تحطليش اي تقييدات، هو موجود، ربنا موجود، واخد بالك؟ يعني الجماعه اللي هو انا ربنا موجود، هم الجماعه دول بقى اللي ايه؟ اللي انشاهم ربنا موجود. كلام غاية في التناقض. لما تقرأ تبقى هتجيب اللي بوطنك من المكتب. طب المرتبة اللي أقل من كده لا أثبتوا لله ذات اللي هو الاتحادية والإيه والحلولية. تعطيل الاتحادية من الصوفية كابن عربي وابن سبعين وابن الفرد يقول الصوفية بالتأكيد تأثروا بهؤلاء أعظم التأثر وأدخلوا كلام الفلاسفة إلى آخر. لكن عندنا الاتحادية والحلولية دول أثبتوا لله عز وجل ذاته. الاتحادية يختلفوا عن بعض في أن الاتحادية أثبتوا لله عز وجل ذاتا لا تنفصل عن ذوات المخلوقين، والحلولية أثبتوا لله عز وجل ذاتا منفصلة زابت في ذوات المخلوقين. فبيشبهوها كده بيقولوا إن زي السكر والإيه والماء لا تقدر تفصلهم عن بعض. دول الحلولية بس السكر الأول، بس الفرق إن إيه الحلولية بيقولوا لا في سكر وفي ماء بس دابوا خلاص، يعني هو خلاص دلوقتي بقى إيه بقت ماء بسكر تمام. دول الحلولين. الاتحادية يقولوا لا لا من الأول أصلا مش حاجة اسمها سكر ومية، هي واحد خالق والمخلوق واحد، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبير. واخد بالك تلاقي شارع ابن الفارض طنطا حاجة عجب والله. يعني حتى الشيخ بيذكر هنا من كلامهم إن سجل الأصنام شخص في صحراء فلا تكن متعصبا، ده بيقول ده كلام بعض كلام ابن عرب. يعني ابن عربي يقول كنت أبغض المرأة إن لم يكن دينه دين، فأصبح يستوي عندي اليوم كعبة طائف ودير رهبان وبيت أوثان ومرتع غزلان. الله المشتكي ده مين؟ ده ابن عربي اللي احنا يعني ملء السمع والبصر يعني. طيب دي المرتبة الثالثة، يبقى دول أثبتوا ذات. يبقى الأولين دول ما أثبتوش حاجة خالص، دول نفات النقيدين اللي تحتهم شوية اللي هم الوجود المطلق بدون أي تقييدات لا ذاتا ولا اسما ولا صفة. الثانيين دول أثبتوا ذاتا واختلفوا ما بينهم اللي هم الجهمية الحلولية والتحدية، أن دول أثبتوا ذاتا منفصل عن ذات الله عز وجل ولكنها حلت، ودول أثبتوا ذاتا منفصل عن هي ذات الإيه الخلاق اللي هم الاتحادية. أنتوا معايا ولا أنا بقول بسرعة يعني عشان نخلص؟ والطائفة الرابعة اللي هي الإيه الجهمية الأوائل النفاة لصريح الكتاب والسنة. دول أول ناس أصلا تسمع أن هم بدأوا يتكلموا عن الإيه
عن الكتاب والسنة. أول بقى الناس بدأت تجيب سيرة
الكتاب والسنة أصلا اللي هم الجهمية الأوائل النفاة لصريح الكتاب والسنة، اللي هم بيقولوا ما كلم الله موسى تكليما وما اتخذ الله إبراهيم خليلا وأنه ليس بسميع وليس ببصير، وينفون إيه ينفون ظاهر اللفظ. يعني القرآن بينفو ظاهر القرآن تمام. ودول أيضا يعني لحد كده لحد الأربع طوائف دول دول كلهم إيه ليسوا من أهل القبلة، ليسوا من أهل القبلة تمام، يعني دول خارجين عن الملة. فلجي نأتي لتعطيل المعتزلة، نأتي بعد ذلك لتعطيل المعتزلة اللي هم لقوا نفسهم كده يخرجوا عن الملة، فقالوا لا احنا نثبت ظاهر القرآن، لأن لو قلت انه ليس بسميع وليس بصير والقرآن يقول انه السميع البصير خرج، لقول انه هو السميع البصير لكن ايه سميع بغير السمع، السميع بلا بصر، عشان تبقى فاهم لما تيجي تشوف بقى اعتقاد اهل السنة سميع بسمع يعني ايه سميع بسمع ده. أو ممكن يبقى سميع بغير سمع في شوية مجانين خلونا نقول كده للأسف. انا الله ما تيجي تقرأ هتتجنن يعني. يعني في مجموعة من المخابيل اضطروك لان انت تقول كده، لازم تقول سميع بسمع وبصير ببصر، لان هو بيقول ان هو سميع انه هو السميع البصير زي ما قلت لك كده، انه هو الحكيم الخبير حاء كاف ياء ميم بالنسبة لي كده زي كاف هاي عين صادق زي عين سين كده يعني، دي بالنسبة لي دي زي دي بقراها وخلاص تمام. فبيقول نفوا صفاته فقالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر إلى آخره. نقول عشان برضو شبهات احنا مش عايزين طبعا احنا مش بندرس المنة الكبيرة، فاحنا ايه بناخد بس الكلام ايه سريعا. وبعد ذلك تعطيل الأشاعرة، طبعا دول يعذروا بالتأويل وتقام عليهم الحجة الرسالية، والذي لا يلتزم بها يخرج أيضا من الملة، لكن هم إجمالا لم يخرجوا من الملة لأنهم إيه ابتداء لم يخرجوا من الملة لأنهم لم ينكروا ظاهر القرآن. يعذروا بالإيه؟ يعذروا بالتأويل حتى تقام عليهم الحجة، يعذروا بالتأويل حتى تقام عليهم الحجة. وبعد كده الطائفة الأخيرة اللي هي الأشاعرة، وهي أقرب الطوائف لأهل السنة اللي هم أثبتوا بعض الصفات وأولوا بقية الصفات عليه، أثبتوا بعض الصفات وأولوا بقية الصفات عليه، أثبتوا بعض الصفات وأولوا بعض الصفات عليه. وشيخ الإسلام بيرد على هؤلاء جميعا زي ما قلت لكم بالأصلين، لأنه هو قال لهم هنرد عليكم بأصلين ومثلين وخاتم. الأصلين المثلين اللي احنا قلنا لكم تمام. الأصلين اللي بيرد عليهم بيرد بيهم على دول كلهم بيقول لهم أول حاجة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ده رد على جزء. الأصل الثاني بيقول القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. اكتبوهم أنا أصلين، اكتبوهم يمكن ينفعوك. الأصلين القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ده يرد بيه على مين؟ على الأشاعرة، لأن دول كانوا طائفة كبيرة. الثاني القول في الصفات كالقول في الذات أو فرع عن القول في الذات، ده يرد بيه على بقية الإيه؟ على بقية الطوائف. اللي هيتكلم معنا في أي صفة من الصفات هنرد عليه بكلام أبي حنيفة، كيف هو في ذاته لا يعلم كنها هو إلا هو فكذلك صفته، بس كيف استوى كيف هو في ذاته، كيف تكلم كيف هو في ذاته، كيف يسمع كيف هو في ذاته، خلاص. فإذا كنت تفوض في كيفية ذات الله تبارك وتعالى فيلزمك أن تفوض في إيه؟ في صفات الله تبارك وتعالى، تثبتها وتفوض فيها، تثبتها وتفوض فيها. ثم بعد ذلك نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ما دام قبلت هذه الصفات وكلها أتت من مصدر واحد فيلزمك كما قبلت هذه أن تقبل تلك. شبهة القبول العقلي وعدم القبول العقلي هذه شبهة غير مقبول، هذه شبهة غير مقبول. يعني قوله أن هذه الصفات يقبلها العقل وهذه الصفات لا يقبلها العقل هذه شبهة غير مقبولة. فالخلل في العقل لا يجبر بأن نرد الإيه؟ بأن نرد النقل، ولكن لا تعارض بين العقل والنقل، ولكن بين العقل السليم وبين النقل الصحيح، وبين النقل الصحيح. خلاص. ده بالنسبة لإيه؟ طوائف المعطلة. ومسألة التحريف، قلنا أن معنى التحريف عرفناه، والتحريف المعنوي ده اللي هو إيه؟ اللي هو التأويل. تمام. وأن الشيخ مستطر استطراد طويل في مسألة التأويل والتشبيه والتفصيل، ده اعتقاد أهل السنة في عقيدة السلف في الأسماء والصفات. يأتي بعد ذلك مسألة أخرى، مسألة أخرى هي مسألة هل آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه، هل آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه. هذه مسألة طويلة. طيب احنا نقرأ بس الكلام اللي عندنا في المنة هنا في المد ونتمها إن شاء الله المرة القادمة. فيقول قال ابن عباس رضي الله عنه لمن أنكر شيئا من أحاديث الصفات ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ما بال هؤلاء؟ ماشي. يجدون رقة عند محكمه، لما يمر على آيات الجنة والنار والوعد والوعيد يبكم وبتاع، ثم بعد ذلك ويهلكون عند متشابهه، فهي تشتبه على أهل الزيغ والضلال. وأما أهل العلم فهم الذين آمنوا بالكتاب كله فردوا المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب كله، وعلموا الحق من الإيمان بصفات الله بمعرفة معناه وجهل كيفيته. فالتشابه الذي لا يعلمه إلا الله من ذلك هو حقيقة الصفات وكيفيته. وأما المعنى فهو مما قال الله فيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنحن مخاطبون ابتداء بتدبر آيات القرآن، فما ينفعش إن احنا نقول إن الأصل بقى في القرآن كله إن هو إيه غير معلوم المعنى، ده يبقى كلامه في منتهى الخلل. لم يستثني متشابها ولا غيره، فتفويض السلف تفويض كيف لا تفويض معنى. ومن نسب إليهم أنهم يعتقدون نفي معاني الصفات وأنها حروف لا تؤدي معنى كالكلام الأعجمي أو الحروف المقطعة في أوائل الصور فقد جمع بين التعطيل وبين الجهل بعقيدة السلف والكذب عليهم. التفويض معناه رد العلم إلى الله والإقرار بجهل العباد في هذا الأمر. فهذه مسألة هل أسماء هل آيات الصفات من المتشابه ولا من المحكم. هي ابتداء احنا بس الوقت مش هيسع معنا، كنا عايزين نفهم اصلا معنى ايه المتشابه وايه معنى المحكم، ايه معنى المتشابه وايه معنى المحكم في كتاب الله عز وجل وفي الشرع. اظنش ان الوقت هيسعفنا، يعني حتى ديت مساله اللي يمكن الشيخ ما تعرض لهاش بقوه في ايه حتى في الشرح يعني، فاحنا هنبقى نفهمها ان شاء الله المره الجايه. ثم أقول الإخوة إلينا إحنا نخلص الدرس قبل إيه؟ قبل الأذان بخمس دقايق عشان اللي عايز يقول الأذكار أو غيره. فوق كده بقى خمس دقايق على المغرب. نلتزم كل مرة بتخلونا ما نلتزمش. ما شاء الله. إن شاء الله نبدأ المرة الجاية مسألة إيه؟ مسألة المحكم والمتشابه في الشرع كله بقى، وبعدين نجيبها في الأسماء والصفات، يعني نفهم المحكم والمتشابه إيه، مسألة المحكم والمتشابه دي نجيبها لكم إن شاء الله من التدمرين.